طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويستحب الاكتحال. ايوه،
بداية السواق شيخ
باب السواق. طيب، قال: باب السواك يسن لا بعد زوال الصائم، واكدوه لانتباه النائم ولتغير فم وللصلاة، وسن باليمنى الاراك اولى. ويستحب الاكتحال وترا وغبا الدهن وقلم ظفرا، وانت في الابط او انت في الابط وانت في الابط ويقص وانت في الابط ويقص الشارب ويقص الشارب والعانة تحلق، والختان واجب لبالغ ساتر كمرة قطع، والاسم من انثى ويكره القزع تنزها، والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب، وحلق شعر امرأة ورد طيب وريحان على من يهدي، وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. نعم، هو قال أن يستحب أو يسن لا بعد زوال الصائم، يتكلم عن السواك. والسواك في متن الشجاع أنه يأخذ الأحكام الخمسة أيضا، فإنه يكون مسنون في جميع الأوقات التي ذكرها المؤلف وغيره، عند قيامه من النوم، وعند الذهاب إلى البيت، وعند الذهاب إلى الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند قراءة الحديث، وعند الاجتماع بالناس. دائما يستحب هذه في هذه الأوقات يستحب أن يشوش فاه أو أن يستاك، وهو عبارة عن إزالة القلح أو إزالة الأوساخ والأقذار من الفم، لكن يحرم إذا كان قد غصبه على زيد أو عمرو، فإنه لا يجوز له أن يستعمله. ويكره كما قال المؤلف هنا، يكره للصائم بعد الزوال. عند الشافعية والحنابلة نظروا إلى أن خلوف فم الصائم مطالب بأن يبقيه، لأنه أطيب عند الله، وهذا الطيب لا بد أن يتركه لأنه طيب عند الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا أن هذا الطيب عند الله سبحانه وتعالى وليس عند الناس، وهو مطالب أيضا أن يبقى بين الناس طيب الرائحة. وهذا الخلوف ليس من فمه، وإنما هو مكان آخر من المعدة وغيرها، كما بين ذلك الأطباء. وأما ما الرائحة التي تصدر من الفم فإنها ناتج عن الأقذار والأوساخ وبقايا وفضلات الطعام. أي نعم. ويكره، قلنا يكره إذا كان أيضا في أثناء حلقة العلم. في بالنسبة للمسجد يعني يصعب على الإنسان أن يقول أنه لا يستاك، لأن أنه مطلوب دائما، لكن أن الشخص يستخدم الفرشاة مثلا حق الأسنان أمام الناس في السوق وفي الشارع وفي فوق الباص وفوق كذا وفي حلقة يكره عند استماعه الدرس طلب العلم، وكذلك عند استماعه للخطبة، ويباح فيما سوى ذلك. و قد يجب إذا كانت كما قالوا نجاسة الفم لا تزول إلا به. وأكدوه لانتباه النائم، لأنه يكون قد سكت كثيرا فإنه يقوم والرائحة متغيرة فلا بد من إزالتها، فيستحب طبعا على أي تحول تغيير الفم. وإذا تغير الفم من طول المكث أيضا من طول الصمت فإنه يستحب له أيضا أن يستاك. وللصلاة أيضا، إذا قام للصلاة فإنه سيقابل الله سبحانه وتعالى. الاستياك هو مرضاة للرب، مطهرة الفم مرضاة للرب ومغضبة للشيطان أيضا. ويسن باليمنى، خلافا لمن قال أنه إزالة قلح وإزالة قذر فإنه يكون باليسرى، ولكن عند الشافعية أن يبدأ أن يسن باليمنى ويبدأ أيضا بالجهة اليمنى من فمه وكذا أضراس أكراس الأضراس، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجهة اليسرى. وقلت أن في المسجد يعني الآن المسجد عبارة عن قطائف ومفروش، فهو إما أن يقدر المسجد أو أن يزدرد القدر، فهو بين أمرين. إذا كان نفسه لا تعاف فلا مانع بعد ذلك أن يزيل القلق وبعد ذلك يزدرده. ويستحب الاكتحال، الاكتحال معروف يستحب الاكتحال، وهو أيضا يجلي البصر ويحافظ عليه، والاكتحال سنة أيضا. لكن قال وترا، بأن يبدأ ثلاث بالجهة اليمنى ثم اثنتين باليسرى، أو ثلاث باليمنى وثلاث باليسرى أو غير ذلك، فهذا أيضا كله يؤدي الغرض. وغبا الدهن، وهو الدهن الذي يضعه على رأسه، فإنه يكون يوم ويومين لا، أو يومين ويوم لا، فإنه العادة إذا كان قديما يضع الدهن على رأسه ويخرج الشمس ثم تضربه الشمس وينزل سوائل على ظهره ورأسه وثيابه، فإنه يكون قد يقدر أيضا ويوسخ ثيابه، إنما يكون غبا. وقل ظفرا، ظفر لا بد أن يقلمه لأنه الأوساخ، وقد يكون أيضا مانعا لوصول الماء إلى محل الفرض. وجميع الأوساخ التي يأخذها بالسلام وغيره من الناس تستتر، وإن غسل بالصابون وغيره فإن الأوساخ أيضا تستتر تحت هذا الظفر، فلا بد من إزالته ولو في الأسبوع مرة. ونقف الإبط أيضا يستحب أيضا أن ينتف الإبط ويحلق العانة ويقص الشارب. نتف الإبط قلنا أن الأشياء التي أو الأوساخ التي في الإبط تكون لا هوائية، يقول بكتيريا لا هوائية وجراثيم لا هوائية، فإنها لا تزول إلا بالنتف، فإذا نتفها فإنه يكون طيب المكان. والمرأة يستحب لها أيضا أن تنتف في العانة وهو يحلق العانة، هو العورة يستحب له أن يحلق له في 40 يوما يوم. والختان واجب أيضا، يجب عليها أن يختتن إذا كان بالغ، لأنه يمنع وصول الماء. طيب، وقال والعانة تحلق، والختان العانة إذا لم تحلق فإن جميع الأوساخ والأقدار هناك معشعش، قالوا الشياطين مكان للشياطين هناك إذا طال الشعر. واليوم الغزالي يقول ولو بالأربعين يوما مرة واحدة، ويجب لبالغ، وهي قصد الختان، الختان يسن، وإذا كان للبالغ فإنه يجب عليه لأنه يكون مستتر، القلفة الأقلف تمنع وصول الماء إلى هذا المكان، فإنه يجب عليه إزالة هذا الساتر حتى يطهر لترتفع منها الحدث الأكبر والأصغر. سالت كمرة يعني الحشفة، وأقطع من الاسم للأنثى، الأنثى أخذ شيء بسيط فقط ما يسمى قطع فقط، بل الأولى أنا قلت أكثر من مرة وأنبه إلى هذا، لا يذهب بهن إلى هؤلاء الذين لا يعرفون ما هو الختان، فإن الإمام النووي يتكلم على هذا، والفقهاء يقولون أنه لو أخذ من شفري المرأة فإن فيه الدية كاملة، الدية كاملة، والغالب أن هؤلاء الناس لا يعرفون كيفية الختان بالنسبة للمرأة. نعم، وهو الإنك في أن يأخذ الإسم، ويكره القزع بأن يحلق من رأسه من جانبه الأيمن أو الأيسر ويترك وسطه، أو يأخذ من اليمين والشمال ويترك الخلف، أو يأخذ من الخلف ويترك الأمام، يجعله كأنه قزع، وهي من السحابة التي بشكل القزع مقطعة الأيش الأوصال. وتنزها، قال هذا تنزها، إلا أنه إذا كان يتشبه بالكفار فقد يصل بعد ذلك إلى الحرمة. والأخذ من جوانب عنفقة، ويأخذ من جوانب العنفقة، يستحب له أن يأخذ من جوانب العنفقة. أما قال واللحية، اللحية لا يستحب أنه يأخذ منها، وإنما إلا إذا رأى أن بعض العلماء يرى أنه إذا طالت على 4 أصابع أنه يجوز له أن يأخذ من اليمين والشمال وكذا ويهذبها، فإنه لا بأس أن يهذب. أما أنه يقص منها أو يحلقها، فهذا كما قلت لكم أن بعض العلماء يقولون أن الشافعية يجيزون حلق اللحية ويقولونه مكروه فقط وليس حرام، وهذا يعتبر من متأخري الشافعي وليس من متقدميهم. وبعضهم يذكر أنه الشافعي نص على التحريم كما ذكر ذلك الحليمي، وذكره صاحب بغية المسترشدين، قال نص الحليمي أن الإمام الشافعي نص على الحرمة، حرمة الحلق، وهو صراحة هكذا، وإنما ذكر في باب الديات الأروش أنه لو أن شخص حلق شكل لحيته فإنه لا يؤخذ بالمثقل لأن الأكل حرام، وإنما يكون هناك الأرش والدية. طيب وحاجة بعد ذلك قال الفقهاء أنه وردت أحاديث أنه سنن الفطرة خمسة، ذكر منها اللحية، وذكر أيضا قص الشارب ونفث الأكل والمضمضة والاستنشاق، وهذه كلها سنن. وذكروا أيضا حديث ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، فقالوا هذا دل على أنه يجوز الأخذ، ثم مع ذلك أكثر من قبضة أو أقل من قبضة، هذا مسألة أخرى يعني هل فعل الصحابي يجب العمل به أو لا. ثم بعد ذلك قالوا بالنسبة لغير الحلق بالقص، مذهب الشافعية وأصول قواعدهم أنهم يأخذون بأوائل الأسنان، وما إذا أطلق هذا سنتي والثاني أخرى يطلق أكثر من سنت فإنه كله مسمى مطلق للحية، لكن المعروف عند متقدمي الشافعية حرمة حلق اللحية وحلق الشعر برأة. أيوة يعني لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، ويحرم عليها خصوصا إذا كانت مزوجة إلا بإذن زوجها. وكذلك رد الطيب، لا يجوز رد الطيب لأن الطيب لا يرده أحد على من يهدى، إذا أهداك شخص طيب فإنه ينبغي أن تقبل هذا الطيب، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحرموا خضاب شعر بسواد، وكأن ما أدري هل هذا الآن حرموا يعني هو يبرأ من ذلك، هل هو يبرأ من ذلك؟ قال وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة للجهاد أو لا للجهاد. مذهب الشافعي والجمهور أنه يحرم الخضاب بالسواد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. والصواب أن كلمة وجنبوه السواد ليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في صحيح مسلم، وإنما هي مدرجة، وبناء عليه فإنها ضعيفة ليست صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح غيروا هذا الشيب. أما وجنبوه السواد فإنها مدرجة من الراوي، وقد قلت لكم أن ابن أبي شيبة أورد في مصنفه عشرة عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا كلهم يخضبون بالسواد، منهم الحسن والحسين. لو كنت من أهل من الفقهاء المجتهدين لقلت أنه لا يكره أو لا يحرم ولا يكره الخضاب بالسواد، إلا إذا كان يعني يصل به إلى الغش فإنه يحرم عليه بعد ذلك لأمر آخر، وليس لأنه خضب وإنما لأنه غش. قال لرجل وامرأة، كذلك هو للرجل والمرأة يجوز لهما أن يخضب ولا مانع، بل قد يصل بهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء. وإن كان بعضهم استدل بحديث آخر يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، مسألة أخرى، هذا ليس فيه نص على التحريم إلا من قال بدلالة الاقتران، وهذه تدرسونها في أصول الفقه. إلا يعني إذا قال مثلا ذكر من علامات الخوارج أيضا أنهم يحلقون الرؤوس ويتركون لحاهم، هل أن نقول من حلق رأسه وترك لحيته أنه يكون من الخوارج الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان؟ لا، وإنما تلك سيما من علاماتهم وتميزهم أيضا، وليس معناه أنه يحرم حلق الرأس، وإنما يحرم التشبه بهم إذا يعني، أو هذه من علاماتهم إذا أن نعرفهم. لا للجهاد، إذا قالوا أنه يحرم فإنه للجهاد يجوز كل شيء كما مر معكم، حتى لبس الذهب، لبس الخاتم، لبس كذا، لبس الجد، لبس هذه يمر مر معكم، إذا كان في الجهاد فإنه يجوز له ما لا يجوز لغيره. وقد قلت لكم حتى التكبر وحتى التبختر وحتى الذي يمشي وهو بكبر وخيلاء فإن هذا حرام، إلا في هذه المواطن فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جائزة. قال باب الوضوء، موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس امرأة رجل. هذا يتكلم الآن عن الوضوء، والوضوء قد بينا أن الوضوء والوضوء الأول للماء والثاني للفعل، والوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. أنا راجعت بعض الدروس التي مرت معكم، جزاه الله خير من كان ينزل الدروس، لكن بعض الألفاظ كانت منقولة عكس ما أريد، بل بعض الكلمات لم أفهمها ولا أدري ماذا قصدها حين كتبها صاحبها، لكن جزاه الله خير أنه قد أن الشيخ أحمد موسى قد كتبها بين قوسين حتى تبين، ولعلي إن شاء الله إذا وجدت وقت أن أرجع إليها وأبين ذلك. قال: موجبه الخارج من سبيله، يعني يكون الإنسان موجبه يعني سببه، يعني ما السبب الذي جعل هذا الشخص الآن نقول يجب عليك أن تتوضأ وقد كان متطهرا يريد أن يصلي، فنقول له لابد أن تتوضأ الآن ويجب عليك أن تتوضأ إذا خرج شيء من السبيل، إذا خرج من قبله أو دبره شيئا طاهرا أو نجسا أو متنجسا، دود أو ريح أو عين أو أثر طاهر أو نجس، معتاد أو غير معتاد، مختار أو غير مختار، فإنه يكون ناقضا للوضوء. لكن قال: غير مني موجب التغسيل، هذه لعلها مرت معنا، وقد قلنا أنه ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب دونهما بعمومه، كذا زوال عقل، أو لعله الذي مر معنا أمس ما أدري، لعله الطهارة، كأنه طاهر وليس بنجس، ويتكلم كأنه عن الطهارات عن الطاهرات الذي مرت معنا، ولعلنا أخطأنا بالشرح ما أدري. إن كان هناك يقصد الخارج من السبيل النجس إلا المني فهذا صحيح، هذا صحيح، وقد بينا أن المني ليس بنجس، لأنه أصل الأنبياء، ولأنه أيضا أصل البشر، وأصل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا المني، وهكذا، فهذا يعتبر طاهر وليس بنجس، وخلافا للمالكية الذين يقولون بنجاسة المني. لكن قد قلت لكم أن هناك مخرج للمني وهناك مخرج للبول، وهي كلسان اللهاء أو كلسان المزمار، فإذا أراد الإنسان أن يتكلم انسدت مكان الأكل، وإذا أراد أن يأكل انسد مكان التنفس، فكذلك إذا خرج منه المني انسد مكان البول، وإذا بال انسد مكان المني. ثم قالوا: حتى وإن كان المالكية وغيرهم يقولوا إذا قلنا بقولكم لكن أيضا يجري المني مجرى البول فإنه يتنجس، لكن الشافعية قالوا أن الإنسان قبل أن يخرج منه المني فإن البروستات هناك تفرز أيضا مادة تطهر مجرى البول، فلا يخرج المني إلا وهو طاهر. فنقول للمالكية: عظم الله أجركم وجزاكم الله خيرا، لكن دليلكم ضعيف كونكم تنجسون المني وهو أصل البشر، نعم، وإنما هو بمنزلة البصاق، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس امرأة الرجل. قلنا هذا أيضا أن العقل إذا زال وكذلك النوم فهذا مظنة خروج الحدث، فتنزل منزلة المئنة، فإذا نام مضطجعا أو على بطنه أو على ظهره فإنه يكون مظنة خروج الحدث منه، لأن العين كأسه، أما إذا كان متمكن فإننا نجمع بينها وبين الأحاديث التي وردت بأن بعض الصحابة كان ينام حتى تخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضأون، أنهم كانوا ينامون ممكني مقعدتهم. ولمس امرأة الرجل، إذا لمس الرجل المرأة فإنها تنقض وضوءه، لقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، وقد فصلنا هذا أيضا في متن أبي شجاع، فصلنا هذا التفصيل وردينا على الأحناف، وقلنا بأن الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية يقولون بأن لمس المرأة ينقض الوضوء خلاف للأحناف، وبينا استدلالهم، ثم بعد ذلك ناقشنا القضية بين الجمهور بين المالكية والحنابلة من جهة وبين الشافعية من جهة، الذين يقولون بالقصد والشهوة عند المالكية والحنابلة وبغير قصد عند الشافعية والظاهرية، ثم ناقشنا بعد ذلك القضية عند الشافعية أنفسهم الذين في الجديد يقول أنه ينقض مطلقا حتى ولو لمس ذات محرم، والقديم يقول أنه إن كان لمس محرما كأمه وأخته فإنه لا ينقض، وبينا أيضا أنها من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، ولذلك هنا يقول لا محرم، فالمحرم إذا كانت أمه أو ما هي، يعني من مس امرأة يجوز الزواج بها وزوجته أو لا النساء فهذه تنقض الوضوء، وكذلك كل امرأة يجوز له أن يتزوجها، أما المحرم فإنه فإنها لا تنقض الوضوء، وحائل لنقض كف أيضا إذا أفضى بيده إلى فرجه فإنها تنقض إذا كان ببطن الكف، أما إذا كان بظهر الكف أو بين الأصابع أو رؤوس الأصابع فإنها لا ينقض الوضوء إذا مس ذلك إذا أفضى بذلك إلى فرجه. والجديد أنه كذلك حلقة الدبر أو حلقة الدبر تعتبر ناقض الوضوء، والقديم يقول إنما الفرج هو الفرج القبل فقط ليس الدبر ببطن الكف، وبطن الكف هو أن تضع الأصبع الأصابع على الأصابع بدون ضغط شديد وإنما بضغط خفيف، وكذا اليمنى على الإبهام على الإبهام، فإنك إذا وضعت هذا فما استتر منها فهذا يكون هو الذي ينقض الوضوء دون غير. واختير من أكل للحم الجزري، يعني اختار بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية أن لحم الجزور ينقض الوضوء لورود الدليل بذلك، وإن كان في بعض الكتب بين أنه مذهب الخلفاء وغيرهم أيضا أنه لا والأئمة الأربعة خلافا لأحمد أنه لا ينقض من أكل الجزور، وإنما الإمام أحمد أخذ بالحديث الذي بين أنه ينقض لحم الجزور ناقض للوضوء، واختاره بعض الشافعية وأيده أيضا الإمام النووي في بعض كتبه. أيوه، هو ليس اختيار الإمام النووي وإنما هو اختيار كثير من فقهاء الشافعية الذين اهتموا بالحديث، وإن كان قالوا شذ مذهبا لكنه قوي دليلا لصحة الحديث في ذلك، وأخره المحققون أيضا واعتقدوا رجحانه، وهذا هو الصواب والله أعلم. ومع يقين حدث أو طهري، إذا كان تيقن الحدث وشك في الطهر أو تيقن الطهر وشك في الحدث فإن اليقين لا يزول بالشك والشك لا يزيل اليقين، فإنه يعمل بما تيقنه، إلا أنه إذا توافق أنه أيقن بالحدث وأيقن بالطهر فإنه يعمل بضد ما قبلهما، فإن كان قبل طلوع الشمس طاهرا فهو الآن محدث، وإن كان قبل طلوع الشمس محدث فهو الآن متطهر، إذا ترى شك بضده عمل يقينه وسابق إذا جهل. هذا واضح، يقول أن اليقين لا يزول بالشك إلا إذا كان جميعهما يقين، كان تيقن الحدث وتيقن الطهارة فيعمل بضد ما قبلهما، فضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم، إذا ما استطاع فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ، وهذا أيضا أولى الجميع، فإنه يخرج أيضا من الوسوسة الموسوسين. قال فروضه النية، النية فرض من فروض الوضوء، وقد بينا أيضا المباحث التي فيها وفي اللي يرجع إليها، وقلنا حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، وبينا وشرحنا تلك الأبيات وشرحناها شرحا مفصلا في مثل أبي شجاع. واغسل وجهك، الوجه هو ما واجهك من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا، ويدخل فيه الشعر الذي في الوجه كله موضع الغمم هذا الذي على الناصية فوق الحاجبين، والتحذيف والصدغ والعذار والعارض واللحيين أيضا إذا كان اللحية خفيفة فكل هذا يدخل، أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يكفي فيها غسل ظاهرها فقط، وكذا الشارب والحاجب والموق وهو وهو طرف العين من جهة الأنف، واللحاظ وهو طرف العين من جهة الأذن، والمارن الذي هو ما لان من الأنف. نعم، وغسل يديك أيضا، وغسلك اليدين مع مرفقك أو أي نعم مع مرفقك، فأيضا يجب عليه أن يغسل اليدين إلى المرفقين، لأن إلى بمعنى مع في هذه الحالة، إلى لأن هل الحد يدخل بالمحدود وهل الغاية تدخل بالمغية، هذه قاعدة أيضا يتكلم عليها الفقهاء في مسألة الضمان أو في مسألة الإقرار، إذا مر بالإقرار وقال عندي من درهم إلى 10 هل يدخل الآن اعترف ب10 أو ب8 أو ب9 على الخلاف، فبعضهم يقول الحد لا يدخل بالمحدود فيكون اعترف ب8، وبعضهم يقول لا الحد يدخل بالمحدود إذا كان من يدخل الحد بالمحدود فيكون اعترف ب10، وبعضهم يقول لا يدخل إلا إذا كان من جنسه، كان يقول دخل الطلاب من إبراهيم إلى يحيى ف فإنه يدخل وإلا فلا. أو هو يقول إذا اشتريت هذه الأرض من هذا الجدار إلى هذه السارية فإنه لا يدخل الجدار ولا السارية، وهذا أيضا إلى المرفقين. فمذهب الشافعية أنه لا يدخل الحد بالمحدود، فبناء عليه لا يجب غسل المرفقين، لكنهم قالوا هنا إلى ليست غائية وإنما إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ومسح بعض الرأس يجب غسل، يجب مسح بعض الرأس، وامسحوا برؤوسكم. وقلنا الباء هنا أيضا للتبعيض، لأن الباء أيضا ترد للتبعيض، وقد أخطأ من رد على الإمام الشافعي بأن الباء لا ترد للتبعيض. وقد قلنا أن الإمام الشافعي مكث أكثر من 17 عاما مع الأعراب في 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 القبائل البادية، فلا يلام، بل هو حجة وبطن من بطون العرب. إذا انفرد بقول دون أحد من العرب فإنه بطن من بطون العرب، كما قال بذلك علماء العربية كالإمام أحمد بن حنبل، وقال ذلك الأصمعي أيضا وابن حيان، وقال بذلك أيضا الأزهري، وقال بذلك الكرابيسي والزعفراني، وقال كثير من فقهاء اللغة أيضا أنه حجة في اللغة. ومسح بعض الرأس كما تقول مسحت الجدار بالمنديل فإنه لا 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 يمنع من ذلك. قال فروضه النية، ومسح بعض الرأس ثم غسل وعم، أيضا أن قلنا مسح الرأس يكفي بعضه، لأنك تقول مسحت الجدار بالمنديل. فالباء بعضهم يقول لا، الباء لا يمكن أن تكون تبعيض، كما قلت طفت بالبيت لا يمكن أن يكون ببعضها وإنما لابد أن يكون بجميعها. نقول تلك دخل على مفرد، هنا دخل على متعدد وعلى جمع، مسحوا برؤوسكم فدخلت عجب، فدل على أنه للتبعيض. ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك، أيضا يجب عليك أن تغسل الرجلين مع الكعبين، خلافا للشيعة الذين يقولون أن الكعبين هما العظمان فوق القدم، وهذا خلاف شاذ لا يصح ولا ينبغي أن يذكر أيضا في كتب الفقه، لأن الكعب لكل رجل كعبان أيضا، فمن الجهة اليمين ومن الجهة اليسار بين مفصل القدم والساق. وقد بين الصحابي أيضا أنهم كانوا يلصقون كعب كل واحد بكعب الآخر في الصلاة، والترتيب أيضا قال ركن بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين، ولا يصح أن يأتي به مركسا. ثم له شروط خمسة، طهور ماء، يعني من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء ذا طهور، أما إذا كان نجس أو مستعمل فإنه لا يرفع الحدث. وكونه مميزا أيضا يكون هذا المتوضئ، مشترط أن يكون مميز أو أن المتوضئ يميز بين فروضه وسننه كما قلنا، ومسلما. لكن قد قلنا هذا المميز بالنسبة للمشتغل بطلب العلم، أما إذا كان عامي فإنه يكفي أن لا يعتقد الفرض سنة. ومسلما أيضا الكافر لا يجب عليه ولا يصح منه، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. إذا كان هناك حائل بين الماء ووصوله إلى 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 محل الفرض فإنه لا يصح، أو لا يصح هذا الوضوء، كأن يكون قشر السمك مثلا أو شيء له جرم. إذا كان هناك شيء له جرم ففي هذه الحالة يكون جرم، لأنه في أحيانا أتكلم بكلمة فالذي يكتب الكلام جزاه الله خير يأتي بنفس النبرة، فأنا ما أدري ماذا قلت فأتذكر، أتي نفس النبرة، أنطق بنفس النبرة فأتذكر هذه الكلمة جزاه الله خير، أنه أحيانا لا يعرف لغتي فيتكلم بها بنفس النبرة جزاه الله خير. نعم، لكن يعملها بين قوسين. أيوة، يقول إذا كان هناك مانع بين البشرة والماء فإنه لا يصح هذا الوضوء، فلا بد أن يغسل، هذا العضو. والمفروض الأصل الانغسال، يعني يجري الماء جري ولا يكفي المسح، فلا بد أن يجري الماء على هذا العضو سواء الوجه واليدين أو الرجلين، أما الرأس فإنه يكفي فيه المسح. ويدخل وقت دائم الحدث أيوة، كذلك من شروط صحة الوضوء إذا كان هذا الماء، إذا كان هذه المرأة مستحاضة أو الرجل ذا سلس أو صاحب أعذار، فهؤلاء يدخل أيضا من شروط صحة وضوئهم أن يدخل الوقت، ولا يصح لهم أن يتوضأوا قبل دخول الوقت، لأنه هناك وجب عليهم أما قبل دخول الوقت فإنه يندب وليس هو مطالب به، ولذلك يقول إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، فهي هناك وجب عليه، فإنه يتوضأ والحدث يخرج منه وتتوضأ والحدث يخرج منها، فهذا يغتفر. لكن إذا كان بعد دخول الوقت وكما بينا من الاستغفار، لا بد من الاستغفار الذي هو بعد الاستنجاء، ثم بعد ذلك الموالاة بين الاستنجاء والاستغفار، والموالاة بين الاستغفار والوضوء، والموالاة بين الوضوء أيضا بين أعضاء الوضوء نفس، يعني لا يجف الوجه حتى يكون قد غسل اليد، ولا يجف اليد حتى يكون قد مسح الرأس، وهذا يكون ركن وليس مستحب كما في الباقي، وأيضا الموالاة بينه وبين الصلاة، وعد منها الرافع رفع الخبث. يقول أيضا من شروط صحة الوضوء وكذا الغسل أن يزيل الخبث أولا، وهذه قد بينا المسألة الخلاف بين الرافع والنووي، أنه إذا كان بعضوه نجاسة عينية فهذا لا خلاف بأنه يزيلها أولا، إذا كانت النجاسة عينية فلا خلاف بين الرافع والنووي والفقهاء بأنه لا بد أولا من إزالتها. أما إذا كانت حكمية فإن الرافعي يقول أولا الغسلة الأولى لإزالة الخبث، والغسلة الثانية لرفع الحدث. والإمام النووي يقول يكفي غسلة واحدة، والمأخذ والسبب الخلاف أن الرافعي يقول نحن متفقون على أن الغسالة تعطى حكم المحل، وهذا الآن غسل به رفع به خبث، فهذه الغسالة تعطى حكم المحل، والمحل الآن طاهر، فهذا الماء طاهر وليس الطهور. والرافعي يقول والنووي يقول لا، نحن الآن أن الماء لا يزال في العضو الواحد، فإذا كان بنفس العضو وتردد على العضو لا يحكم بأنه طاهر وإنما يكون طهور، وإلا ما لما صح وضوء. والسنن السواك ثم بسم الله، سنن الوضوء السواك أيضا يستحب كما مر معنا أنه يستك أيضا ثم يبسمل أيضا في أول الوضوء، يقول بسم الله واغسل يديك قبل أن تدخل اليدين. إذا قام من النوم فإنه يستحب أن يغسل اليدين خارج الإناء، وهذا للماء حتى لا يقدره أو ينجسه، وكذلك للوضوء، هذه إذا أراد أن يتوضأ أيضا فيستحب أن يغسل يديه خارج الإناء ولو كانت اليد طاهرة، ولو كان يجدد الوضوء ولم ينم فذلك شيء، وهذا شيء آخر. وهنا يقول أنه من سنن الوضوء أن يغسل يديه أيضا، وهذه من سنن الوضوء قبل المضمضة والاستنشاق. إناء يعني قبل أن يدخل اليد في الإناء، ومضمض واستنشق، المضمضة والاستنشاق سنتان، وإن كان هناك وجه قديم عند الشافعية أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في للجنابة، وعمم يعم الرأس أيضا، أما السنة أن يمسح رأسه فقط بعض الرأس، والتعميم سنة يعني بأن يمسح رأسه كله، وقد بينا لكم في الدروس الماضية أنه يلصق الإبهامين في الصدغ، الصدغ اليمين والصدغ اليسار، ثم يلتقي هذه لعل بيناها بالصوت والصورة أيضا، بأنه يلصق السبابتين فوق الناصية، ثم يأتي بها إلى الأمام قليلا، ثم يذهب بها بعد ذلك إلى القفا، ثم يعيدها ليحقق جميع ألفاظ الحديث أنه أقبل بهما وأدبر، لأن أقبل بهما يتبادل إلى الذهن أنه بدأ بالقفا، وهذا خطأ، لأنه قال بدأ بمقدم رأسه في نهاية الحديث، إذن يقبل بهما من جهة الناصية إلى جهة الجبهة قليلا، ثم بعد ذلك يذهب بها ثم يعيدها كما فهم ذلك الفقهاء. قال وعمم الرأس وابدأه من المقدم، يعني طريقة المسح يبدأ بالمقدم، نعم، ومسح أذن أيضا باطن وظاهرة، يمسح الأذن، الباطن هو داخل الصباغ والغضاريف، والظاهر هي ما جهة من جهة الرأس، وللصماخين بماء آخر، يعني نعم عند الشافعية تمسح الأذنين أثناء غسل الوجه لاحتمال أنهما من الوجه مستحب ولا يجب، وتمسح أيضا مع مسح الرأس لاحتمال أن الأذنين من أيضا من الرأس، وتمسح استقلالا لاحتمال أنه عضوان مستقلان أيضا، وخللا أصابع اليدين أيضا يستحب أن يخلل أصابع يديه ورجليه إذا وصل الماء، أما إذا لم يصل الماء فإن التخليل واجب، إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع فإن التخلي الواجب لأنه عضو ظاهر يجب عليه أن يخلل بين الأصابع، أما إذا كان قد وصل الماء فإنه يستحب أن يدخل خنصر يده اليسرى بخنصر رجله اليمنى ثم يبدأ بالتخليل من هناك حتى ينتهي بخنصر رجله اليسرى. واللحية الكفة يستحب أن يخلل بأن يدخل كف ماء من تحت ثم يخللها إذا كان البشرة لا ترى، إذا كانت البشرة لا ترى للناظر، أما إذا كانت البشرة ترى والرجل السوي يرى البشرة بين الشعر فإن هذا يجب غسل ما تحت الشعر. أيوة، والرجلين يستحب أيضا أن يخلل الأصابع اليدين والرجلين، واستكمل الثلاثة باليقين. مع ذلك أنه لو شك أنه غسل ثلاثة أم أربع فإنه يكون غسل واحدة أو اثنتين، فإنه يكون اليقين أنه غسل واحدة ويأتي بالثانية، وإذا كان غسل اثنتين أم ثلاث فإنه يكون قد غسل، يكون هنا نقول يعمل بثنتين ثم يغسل الثالثة بعد ذلك، وإن كان في النفس من هذا شيء لأنه قد لا نقول بهذا أنه يعمل باليقين هنا، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، أما بالنقص فإنه قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاث فإنه يكون قد أتى بأصل السنة، أما إذا زاد فإنه قد يأتي بأنه تعدى وظلم. ويرد على هذا أيضا الاقتراح، ويرد على هذا التساؤل أنه يكون أساء وتعدى وظلم إذا كان متعمدا. واستكمل كفا باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين، أنه إذا كان هناك عضوين كاليد اليمنى واليسرى والرجل اليمنى واليسرى فإنه يبدأ باليمنى مستحب، ولو بدأ باليسرى فإنه يكون الوضوء صحيحا لكن مع الكراهة، ولو بدأ بالرجل اليسرى أيضا يكون الوضوء صحيحا لكن مع الكراهة، خلافا للأذنين فإنه يمسحهما معا. واستصحب النية من بدء إلى آخره وادلك عضوا والولا. يقول أيضا يستحب أن يستصحب النية، وقد قلنا هذا أيضا، يستصحب النية ذكرا إلى نهاية الوضوء حتى يفوز بكامل الأجر في الآخرة كما مر معنا في بداية النظم. أيوة، والدلك الدلك أيضا سنة خلافا للمالكية الذين يقولون بوجوب الدلك، أما الشافعية فإنهم يقولون الدلك لا يجب إلا إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به كأن لا يصل الماء إلى محل العضو، فإنه في هذه الحالة يكون واجب الدلك، أما إذا وصل الماء إلى محل العضو فإنه يستحب فقط خروجا من خلاف المالكية. والموالاة أيضا خلافا للمالكية وغيرهم أنهم يقولون بالموالاة ركن وفرض، وعند الشافعية والأحنف أيضا أنه ليس بفرض وإنما هو سنة، لكن يستحب الولاء لأنه خروجا من خلاف من أوجبه. نعم، وقد قلنا في أصل المذهب الخروج من خلاف مستحب. والوضوء مد، يستحب أيضا أن يكون أن لا ينقص على مد الوضوء وأن لا يزي أن لا ينقص أيضا على صاع بالنسبة للغسل. أيوة، وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغرة والتحجيل. الآن نتوضأ ب20 مد ونغتسل بتانك من الكبار يعني كم لتر، فهذا خطأ وهذا من الإسراف، فلا تسرف ولو كنت في البحر. أيضا صاع يعني الغسل يكفي، لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الغسل يأتي يفتح الرشاش ثم بعد ذلك يشعر بحلاوة الماء فيمكث فيها ساعة أو ساعتين، وهذا يكون نوع من الصرف، هذا قد يكون حراما أيضا إذا كان يستعمله خصوصا في الماء الموقوف. ثم الوضوء سنة للجنوب، يستحب أيضا ويسن للمتوضئ للجنوب أن يتوضأ ليخفف من الحدث، وهذا الوضوء ليس رفعا للحدث وإنما هو وضوء للجنابة، يعني إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فإنه يستحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن يشرب يستحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن هكذا فيستحب له أن يتوضأ، وهذا الوضوء ليس رافعا للحدث وإنما هو وضوء للجنابة، ولذلك يلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقض بالأحداث، هو هذا الذي يتوضأه للاغتسال. كذلك تجديد الوضوء، أيضا يستحب أن يجدد الوضوء، يستحب له أن يجدد الوضوء إذا كان جاء وقت الصلاة الثانية وهو على وضوء، فإنه يستحب له ويجد الأجر إذا توضأ وجدد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة، إشارة إلى أنه إذا لم يكن صلى بهذا الوضوء فريضة ولا سنة فإنه لا يستحب له التجديد، أيوة، أو نفلا وركعتان للوضوء والدعاء. أيضا يستحب له أنه إذا توضأ أن يصلي ركعتين للوضوء وكذلك الدعاء بعده، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما مر معنا من بعده، أي في أي وقت وقع يعني هذه الوضوء وهذه الركعتين نصليها لأنها سبب وسببها متقدم، وكذلك الدعاء فإنه يدعو ويصلي في أي وقت سواء كان بوقت الكراهة أو في غيرها لأن سببها متقدم، والسبب المتقدم يجوز أن يصلي فيه بخلاف السبب المتأخر فإنه يكره له بل لا يجوز له أن يصلي صلاة ليس لها سبب إلا إذا كان سببها متأخر كركعتي الإحرام وكذا الاستخارة. آدابه يعني من آداب الوضوء وهي آداب كثيرة، استقبال لا هذا يحرم، استقبال القبلة يحرم وليس من الآداب، هي كلها تقريبا 20 أدب، لكن استقبال واستدبار القبلة حرام وليس من الآداب وإنما من الحرمة، إلا إذا كان يحرم إذا كان في الصحراء، أما إذا كان في مكان معد له فإن هذا يكون خلاف الأولى ويكون عند الحنابلة مكروها. آدابه استقبال قبلتين كما يجلس حيث لم ينله رش ماء، أيضا يستحب له أن يبتعد إذا أراد أن يستعمل الماء وليس باستجمار بالأحجار وإنما بالماء فإنه ينتقل قليلا حتى لا يعود الرشاش ورش الماء حتى لا يعود إلى رجليه وغيره يدخل به الوسوسة، ويبتدأ اليدين بالكفين إذا أراد أن يتوضأ، فإن كان يعني يصب من جانب اليمين مثلا فإنه يبدأ بالكفين من الأعلى إلى الأسفل، وقد يرد أيضا أنه إذا كان يتوضأ من الحنفية فإنه ممكن أن يأتي من المرفق أيضا لا مانع، هذا إذا استعان فإنه ينبغي أن لا يأتي بالمرفق وإنما يبدأ باليدين بالكفين وبالأصابع من الرجلين وليس من الكعب، هذا أيضا من الآداب. مكروهه في الماء حيث أسرف يكره ولو كان قال ولو من البحر الكبير اقترف أو من البحر الكبير ارتشف، هذا مكروه أيضا لأنه كيف يتصور أن يكون مسرف في البحر لأنه الآن تعمد الإسراف لإسراف لذاته وليس لذهاب الماء وإنما يعود نفسه دائما الاقتصاد، وأنه يكون إذا زاد بعد ذلك. الإخوان يسألون عن استقبال القبلة في الوضوء، يقول من الآداب أيضا، يقول من الآداب ليس واردة توضى من جهة القبلة أو إلى أي جهة، يقول من الآداب أنه إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يستقبل القبلة، إذا أراد أن يتوضى يستقبل القبلة، إذا أراد حتى طلب إذا أراد أن يجلس في الحلقة في حلقة العلم فإنه قالوا يستحب له أيضا أن يوجه جهة القبلة، لكن هذا ليس فيه أدلة وإنما تعظيما للقبلة فقط. أقدم اليسرى على اليمين إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يقدم اليسرى، وأي مكان فيه مكوس حتى إذا كان دخل قالوا مكان البيع والشراء في الذهب وغيره أو مكان الظلمة فإنه يقدم أيضا الرجل اليسرى، وإذا دخل المسجد أو بيته أيضا فإنه يقدم الرجل اليمنى أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاثة باليقين، أيضا يكره أن يجاوز الثلاث باليقين يكره. نعم. باب المسح على الخفين رخص في وضوء كل حاضر معناها ايوه باب المسح على الخفين ايوه رخص في وضوء كل حاضر يوما وليله وللمسافر، ايوه هذا الباب المسح على الخفين، والمسح اما ان ياتي مسح على العمامه كما في الوضوء او مسح على الخفين او مسح على الجبيره او مسح ايضا على الراس او مسح على الاذنين او مسح ايضا على العصابه او مسح على اللصوق او هذه كلها ممسوحات وهي سنن أيضا وسيأتي بعضها رخص. يقول رخص في الوضوء كل حاضر، إذا كان هذا حاضر فيرخص له يوم وليلة بشرط أن يدخل هذا الخف على طهارة كاملة كما مر معنا في الشروح. رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصري يعني فوق 80 كيلو إلى 3 يعني 3 أيام بلياليها، فإنه قد يمسح الحاضر خمس صلوات وقد يمسح ست صلوات إذا أراد أن يجمع اليوم الأخير، وكذلك يمسح 15 صلاة المسافر، وقد يمسح 16 إذا جمع اليوم الأخير قبل خروج الوقت. نعم، مع لياليها من الإحداث، لا ليس من الأحداث وإنما من نهاية الحدث، وقد بينا هذا أيضا، وأنه يستحب أن نبدأ نحسب المدة من بداية أول مسح، يعني من نهاية الحدث وليس من بدايته. فإن يشك في انقضاء غسل يعني لا يجوز له الترخص إلا إذا كان متيقن من جواز الرخصة، لأنها يعني مبني أنه قال لا، إذا كان قد شك في انقضاء المدة فإنه ليس له أن يترخص، وشرطه يعني شرط هذا المسح أن يلبس الخف على كمال طهر، أن يغسل الرجلين ثم بعد ذلك يدخل الخفين. أما إذا مسح الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل الرجل اليسرى ثم أدخل الخف فإنه قالوا لا يمسح حتى ينزع اليمنى ويعيدها، لأنه يكون الآن قد لبسه على كمال طهر قبل أن يحدث. يمكن مشي حاجة عليهما، يقول أنه لا يسمى خف إلا إذا مشى مسافة عدو، بعضهم يقول مسافة قصر، هم يقولون ليس هذا، إنما يقولون أن العادة في العرب إذا نزلوا في مكان ما في السفر فإنهم ينزلون يبحثون عن الاحتطاب، عن حطب، عن الماء، عن كذا، فإنهم يقولون هذا المبلع الخفة، فإنه يلبس هذا الخف ثم ينتقل إلى هذه الأشياء ولا يتقطع، ولا يقتطع هذا الخف. خلاصة الأمر أنه إذا كان من جلد عند المتقدمين لا بد أن يكون من جلد، وأن يكون مانعا لوصول الماء إلى محل الفرض وليس مانعا للرؤية. فإذا منع وصول الماء أثناء المسح إلى محل الفرض فإنه يجوز المسح عليه، وإلا فلا. والخلاف عندهم في المنسوج، والراجح في المنسوج عندهم أيضا أنه يجوز المسح عليه إذا كان يمنع وصول الماء. أما المتأخرون فإنهم يجوزون المسح مطلقا سواء كان خفيفا أو صفيقا، سواء كان يمنع وصول الماء أو لا يمنع وصول الماء. والستر للرجلين مع كعبيهما، يشترط أيضا لهذا الخف أن يكون ذا نعل، يعني ذلك يقول مسح على نعله، يعني أن يكون الخف ذا نعل له كأنه شكل نعال من الأسفل، خف يكون بشكل نعال من الأسفل، وكذلك يكون ساتر للكعبين. أما إذا كان يظهر شيء محل الفرض أو ظهر بمحل الفرض شيء فإنه يقولون لا يجوز المسح إلا إذا وصل الماء إلى محل الفرض من مكان الغرز، فهذا أي الغرز يعني محل إدخال الخيط من الأمام من الأعلى إذا أراد أن يشده، فهذا لا مانع. والفرض مسح بعض علو، يقول محل الفرض أنه الأعلى، أعلى الخف ليس أسفله. وحديث علي لو كان الدين بالرأي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أو أسفله أولى من أعلاه، قالوا هذا دليل لنا على أنه يستحب المسح أسفله، وإنما ما يقصد علي رضي الله عنه أن الفرض أعلاه وليس أسفله، وهذا كلنا نقول أن الفرض أعلاه وليس أسفله، ولك يقول يندب أيضا أن يمسح أسفله. نعم، فالمالكية عندهم الشافعية أنه يستحب المسح أعلاه وأسفله، لكن محل الفرض أنه يمسح أعلاه فقط، وأن الجوانب والمقدمة والعقب ليست من أعلى الخف. أيوة، ودب للخف في مسح السفلي منه والعقب، هذا مندوب وليس واجب. وعدم استيعابه يكره، قال أنه لا يستوعبه بالمسح وإنما يكفي فيه مسمى مسح، ويكره الغسل، وأيضا يكره لأنه يؤدي إلى تلف الخف ويكون من الإسراف. ومسح مكرر أيضا يكره أن يمسح أكثر من مسحة واحدة، وإنما ذلك الوضوء يستحب أن يأتي بالثانية والثالثة. وأما مبطله خلع، فإذا خلع الخف فإنه يبطل المسح وليس الوضوء، وبعضهم يقول يبطل الوضوء. ثلاثة أقوال قد مر معنا وتكلمنا هذا في متن أبي شجاع، أنه إذا خلعه وهو بطهر المسح، القول الأول أنه يبطل المسح، فأنه يجب عليه الآن أن يغسل رجله، لأنهم لا يقولون بالفورية في الوضوء والموالاة وإنما يستحب، فيجوز له أن يغسل رجله الآن فقط، بطل الغسل المسح. والقول الثاني أنه يبطل وضوءه، فيجب أن يتوضأ وضوءا كاملا، وعندي أنه لا يبطل ولا يتوضأ ولا يغسل قدمه، وإنما إذا أحدث بعد ذلك فإنه لا يجوز له أن يمسح ولا بد أن يعيد الوضوء كاملا، لكن بعد أن يحدث. أما بهذا الطهر فإنه يجوز له أن يصلي ما شاء أيضا. ومدة الكمال إذا انتهت الأيام نأخذ ما بشمال إذا انتهينا نأخذ قليل من الراحة، إذا أنتم قد تعبتم من قليل ما في عندي مانع. قال يبطل أيضا مبطله خلعون ومدة الكمال إذا انتهت المدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام بالنسبة للمسافر، فإنه يكون قد يبطل هذا نعم إذا انتهت. القديم أنه لا يبطل، القديم أنه يجوز له أن يمسح اليومين والثلاث والأربع ما شاء، والجديد أنه يبطل بثلاث أيام للمسافر. فقدميك اغسل وموجب اغتسالي إذا انتهى مدة الكمال فإنه يجب عليه أن يغسل قدميه فقط، وإذا أمنى أو خرج منه بالاستراحي إذا خرج منه المني أيضا أو جامع زوجته أو كذا فإنه يجب عليه أن يغتسل. فإذا اغتسل وجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحت الخف، إلا إذا كان مسرفا وكان الخف كبيرا واستطاع أن يوصل الماء إليه، وكان كسلا أيضا لا ما عنده أي استعداد أن يزيل هذا الخف فلا مانع أن يغتسل. المهم أن يوصل الماء إلى محل الفرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ استراحة كم دقائق ثم نعيد كما قال الشيخ أحمد موسى، نأخذ الجهاز يحتاج إلى راحة قليل يعني لا بأس. أيوة السلام عليكم ورحمة الله. طيب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الاستنجاء، تلويث فرج موجب استنجاء وسن بالأحجار ثم الماء. هذا باب الاستنجاء. والاستنجاء أيضا لغة القطع، وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو بحجر أو بما يقوم مقام الحجر. والأفضل للمستنجي أن يستنجي بالأحجار أولا ثم يتبعه بعد ذلك بالماء. إذا أراد أن يستنجي فالأفضل إذا أراد أن يجمع بينهما فالأفضل أن يبدأ، فهو لا بد أن يبدأ بالحجر ثم بعد ذلك بالماء لا العكس. ثم إذا أراد أن يقتصر على الماء فالأفضل يقتصر على أحدهما فالأفضل الماء لأنه يزيل العين والأثر. وإذا أراد أن يقتصر على الحجر فإنه أيضا يجوز، لكن بالشروط التي ذكرها العلماء، وهو أن لا يجف النجس وأن لا ينتقل وأن لا يطرأ عليه أجنبي وأن لا يجاوز الصفحة والحشفة وأن يكون بثلاث مساحات أيضا وأن ينقي المحل وأن يكون الممسوح به أيضا طاهرا وأن يكون قالعا وأن لا يكون محترما كما مر، وقد شرحنا هذا أكثر من مرة. قال تلويث فرج موجب استنجاء، الآن يشير إلى أن الاستنجاء يدور عليه الأحكام، فإنه يكون واجبا إذا كان قد خرج هذا الخارج ولوث محل الفرج. إذا كان مائع بول أو براز مائع يعني إسهال فهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يجزئ ماء أو ثلاثة أحجار يعني في استعمال وينقي بهن عينا، أيضا يشترط أن ينقي هذا الحجر والماء الحجر، يشترط أن ينقي المحل، يشترط أن ينقي المحل. أما إذا استجمر بثلاثة أحجار ولم ينقي المحل فإنه لا يجزئ. نعم قد يبقى نوع من الأثر فهذا معفو عنه لعموم البلوى، ينقي بها عينا وليس أثرا. وسن الإيثار يعني لو أنه لم ينقي بثلاث وأنقي بأربع فيستحب له بعد ذلك أن يأتي بالخامسة، ولو بأطراف يعني لو كان حتى من واحدة من حجرة واحدة لها أكثر من زاوية فيجوز له إذا كان ثلاث مسحات مسح بها، لا يشترط الثلاث الأحجار وإنما الشرط أقل من ثلاث مسحات فلا يجزئ، فإنه ثلاث مسحات فما فوق. فإذا نقى المحل فإنه كما مر معنا بالشروط التسعة التي ذكرناها، ولو بأطراف ثلاث حصل بكل مسحة لسائر المحل. بينا هذا ولعلنا بيناه بالصوت أو بيناه بالصورة، بيناه بالصورة، فإذا لم نبينه بالصورة فيجوز للأخ الشيخ أحمد موسى أن يصور مرة أخرى إن شاء الله ونبين خارج الدرس أنه يبدأ بالحجر من جهة معينة ثم يلف بها إلى يعني يستدير بالحجر إلى الجهة الأخرى ثم يبدأ من حيث انتهى ويعيدها إلى حيث بدأ هذه الثانية ثم الثالثة للوسط. والوجه الثاني أنه واحدة ما بينا. قال طيب لا بأس. هذا الآن واضح أن يبدأ من أي جهة كانت بحجرة ثم يديرها إلى الجهة الدوران على حرف الدبر، ثم يأتي بالثانية ويبدأ من حيث انتهى بالأولى ويعيدها من حيث بدأ بالأولى، ثم بعد ذلك الثانية بالنصف. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يأتي من الجهة اليمين بواحدة وباليسار بواحدة وبالمسربة بالثالثة، لكن لن يلقي وليس أن يلوث أطراف الدبر بكل مسحة لسائر المحل. والشرط لا يجف، هذا قد بيناها، الشرط لا يجف، فإذا جف الخارج تعير الماء، يعني يشترط أن لا أن يكون الحجر جاف وإلا تعين الماء، ويشترط أيضا أن لا يجف الخارج، الخارج لا يجف، أما إذا جف فإنه يتعين الماء. والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ، لا يطرأ عليه أجنبي سواء كان نجس أو
الصوت انقطع في نص طريقة استخدام الأحجار. أنت قلت في طريقة معينة لاستخدام الأحجار.
طيب خير إن شاء الله. طيب ما أدري. يلا قلنا ولو بأطراف ثلاث حصل بكل مسحة لسائر المحل. هذه تبين تكلمنا عنها وقلنا أنها سجلناها صوت صورة هذه، أو ما أدري إنه ما أنت تقول ما صورناها، لكن فقلنا أنه يأتي بحجر من الجهة، يأتي بحجر من الجهة من أي جهة كانت ثم يديرها إلى حيث ينتهي، يديرها إلى حيث ينتهي من أطراف الدبر، ثم بعد ذلك يأتي بالحجر الأخرى ويديرها من نفس المكان إلى الجهة الأولى من حيث بدأ بالأولى، والثالثة تكون للنصف. والطريقة الثانية أن يبدأ بالجهة اليمين ثم باليسار ثم بالنص، ولعلنا إذا حصل لنا تصوير إن شاء الله نبين ذلك. قال والشرط أن لا يجف، هذه قد شرحناها، يشترط أن لا يجف الخارج، فإذا جف الخارج في الذكر أو في الدبر فإنه يتعين الماء. وكذلك يشترط أن يكون الحجر جاف، فإذا كان طرأ عليه نجاسة أو ما فإنه يجب عليه أيضا أو أن يتعين عليه الماء، ولا يطرأ غيره، يعني لا يطرأ عليه أجنبي ماء طاهر أو نجاسة، ولن ينتقل أيضا ما ينتقل هذا الخارج إلى مكان آخر فإنه يتعين أيضا الماء. والندب في البناء إذا كان في البناء معد له فإنه لا يستقبل، قلنا يحرم الاستقبال على مذهب أبي أيوب الأنصاري والاستدبار مطلقا حتى في البناء وغيره، ويكره عند الحنابلة وفي الصحراء يحرم كالشافعية، وأما عند الشافعية في المعد له خلاف الأولى فقط، وإن كان بعضهم يقول لا يحرم لا في الصحراء ولا في غيره وهذا خطأ، أو وحرموه في الفلاة، إذا كان في الفلاة فإنه يحرم عليه استقبال واستدبار، ولا بماء راكد يكره له أن يبول في الماء الراكد حتى لا ينجسه إن كان قليلا أو لا يستقدره الناس إن كان كثيرا، ولا يجوز له أيضا ويكره له أن يبول في مهب الريح حتى لا يعود الرشاش والرذاذ إليه، وتحت مثمر أيضا، تحت مثمر يعني من الشجر، إذا كان هناك تفاح أو برتقال أو شيء فإنها إذا سقطت على هذا القضاء حيث قضى الحاجة فإن الناس يستقدرون هذا، وقد يدخل نفسه أيضا في السب واللعن. وثقب وسرب، أيضا الثقب المكان المستدير والسرب المكان المستطيل، وهي الحفرة إلى الأسفل، فقد يكون هناك حيوان صغير فيؤذيه أو حيوان قوي فيؤذيك. والظل، الناس لهم متحدث في الصيف ومتحدث في الشتاء، فلا يجوز لك أن تقدر أماكنهم. والطريق كذلك، فإنك تدخل أيضا نفسك في اللعن وهذا لا يجوز، وليبعد إذا كان يعني في مكان ليس معد له فإنه يبتعد حتى لا يؤذيهم بالريح وبالصوت ولا يحمل ذكر الله. وتكلمت قلت أن الإنسان إذا أكل من المطاعم أو لم يغسل يده فإنه يأكل من الجراثيم، ثم هذا يتبين بعد ذلك من رائحة الخارج منه يكون متعفن، أما إذا كان نظيفا أو أكل من أكل البيت فإنه في الغالب أن لا يخرج منه هذا الخارج إلا وليس له ريح، ولا يجوز له أن يحمل ذكر الله سبحانه وتعالى ولا من أرسل ولا يعني ما فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحمامات. وبينت أنه ينبغي أن الإنسان لا يذهب معه المصحف إلى الحمامات ثم بعد ذلك يضعه في الحمام أو في السقف وكذا، هذا لا يجوز، وإنما يضعه في جيبه إن كان قد نسى فإنه يضعه في جيبه ولا شيء عليه. ومن سهى قد ضم عليه باليد ويستعيذ إذا دخل الحمام، فإنه يبدأ يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بخلاف القرآن إذا بدأ بالقرآن فإنه يبدأ بالاستعاذة ثم بالبسملة لأن البسملة منها. وبالعكس المسجد يعني يدخل المسجد في اليمين وليس في اليسار كالحمام، ويقدم اليمنى خروجا، إذا خرج من الحمام يقدم اليمنى ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، يقول غفرانك لاحتمال أن غفرانك لأن هذه الفترة التي مكثها في الحمام لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، أو أنه لا يستطيع شكر النعمة التي أنعم الله له بإخراج هذا الأذى، لو أنه استقر في بطنه لدفع كل ما يملك لإخراجه، فإنه حين الأكل يكون شرها نهما يأكل بكل ما أوتي من قوة، فإذا انتهى من الأكل تلفت يمينا وشمالا أين الحمام ليخرج ما يعني قذفه من أعلى ليخرجه ويقذف به من أسفل مغفرة، يسأل الله سبحانه وتعالى ويحمد، يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وباليسرى يخرج يبدأ باليمنى الخروج ويدخل باليسرى إذا دخل الحمام، ويعتمد اليسرى يعني يبعد رجله حين انتصابها من بطنه حتى لا تكون ضاغطة للقولون أو للمخرج البراز من جهة فتحة الشرج، فإنه يبتعد قليلا ليسهل خروج الأذى منها، وليس كما قال الفقهاء ليكون واضعا أطراف أصابعه اليمنى في الحمام لأنها شريفة، وإنما هذا من حيث الطب أيضا أسهل له إذا اعتمد على إذا ذهب بعيدا باليسرى من بطنه فيسهل عليه إخراج العذرة، واعتمد اليسرى وثوبا احسرا إذا كان يدخل الحمام أو بأي مكان فإنه يحسر شيئا فشيئا ولا يخرج، يعني يفعل كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا إن الله سبحانه وتعالى يمقت هذا يرفع ثوبه ويجلس هكذا، فهذا خطأ، وإنما يرفع شيئا فشيئا ويجلس شيئا فشيئا ويكون ساكتا أيضا مستترا لا يراه أحد ولا ينبغي له أن يتحدث مع أحد ولا حتى يرد السلام. ومن بقايا البول يستبرئ، قلنا أن الذكر كالضرع إذا أخذ الدر وإذا ترك قر، لكن بعض المصابين بالوسوسة أيضا نقول لهم اتركوا هذا ويصب على 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 فرجه أو على سرواله شيئا من الماء حتى لا يدخله بالوسوسة، إلا أن بعضهم هذا يقينا عنده أنه إذا قام أو إذا تنحنح أو إذا تحرك خرج منه البول، فهذا يجب عليه أن يستبرئ، لأن الله سبحانه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي لا يستبرئ من البول يشعل الله قبره نارا، وقلنا أن ديننا دين النظافة، فمن لا يستبرئ من البول يشعل الله قبره نار، وكذلك الذي يشعل قلوب النار بالفتن ويدخل بينهم البغضاء بالنميمة وغيرها فإن الله يشعل قبره نارا أيضا، لأننا ديننا دين النظافة من الأرجاس سواء كانت البول أو النميمة وغيرها، ويستنجي بالماء لا على ما نزل، قال لا يستنجي بالماء على ما نزل، يعني لو بال في مكان ما وهذا ليس في المعد فيه، إذا بال في الصحراء مثلا بين أحجار فإنه ينتكل قليلا حتى لا يستعمل الماء فيعود الرذاذ والرشاش وما عاد من الحجر على رجله أو على ثيابه فيدخل فيه الوسوسة أيضا. لا ما له بناء إذا بني هذا الحمام وكان معدا فإنه يبول فيه ويستنجي فيه ولا شيء عليه بجامد طهر، يعني لابد أن يكون الخارج الحجر أن يكون جامدا، أما إذا كان مائعا فهذا لا يسمى حجرا، وكذلك يكون طاهر فلا يجوز له أن يزيل النجاسة بنجاسة لا قصب، يعني ليس قصب، والقصب كالبلاستيك أو كالمشمع هذا أو كالزجاج فهذا يزيد في النجاسة ولا يزيلها، وذي احترام لا يجوز له أن يستعمل المحترم كالطعام والثمر وكأيضا كتب الفقه، ويحرم عليه أيضا كتب القرآن وكتب السنة. قال باب الغسل، وتكلمنا أيضا عن هذا وأنتم مسكرين، أنا ما أدري كنتم ما تسمعوا وكان عندي الشاشة مقفلة حتى انزعجت بالتليفون. قال موجبه المني حيث يخرج. إذا خرج المني من فرج الرجل أو المرأة فإنه يوجب الغسل. والمني له علامات ثلاث كما بينا: التدفق والتلذذ والرائحة، ولعله يأتي معنا إن شاء الله. والموت: إذا مات الإنسان وجب على الأحياء أن يغسلوه. والكمرة حيث تولج: إذا دخلت الحشفة فالفرج فإنه يكون هنا قد أوجب الغسل ولو لم ينزل. وهذا الذي بينته عائشة رضي الله عنها. الالتقاء الختانين لا يكون إلا إذا غابت الحشفة في الفرج، لأن ختان الرجل فوق الحشفة في الجلد التي بعد الحشفة، تلك التي تقطع، فلا تلتصق هذه بختان المرأة إلا إذا غابت الحشفة هناك. فهذا الذي بينته عائشة رضي الله عنها حين قالت على الخبير سقط، لأن هذا قد يستحى منه. لكن كما بينت لكم ذهب أحد الصحابة وسألها أبو موسى لعله، فقال لها إني سائلك سؤال وإني أستحي. قالت لا تستحي ما كنت سائله أمك التي ولدتك، فسلنيه فإنني أنا أمك. فقال ما يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، يعني أني أخبر الناس في هذا الموضوع. إذا لزق الختان فقد وجب الغسل. وله روايات كثيرة، ثم في بعض الروايات أنزل أو لم ينزل. أيوة، قال فرجا ولو ميتا. يقول إذا أولج ذكره في فرج فإنه يجب الغسل، ولو كان حتى في ميت بلا إعادة، يعني لا يعيد الغسل لهذا الميت الذي هو ليس مكلف، إن كان قد جرى عليه الغسل. والحيض والنفاس والولادة يجب أيضا إذا قطع الحيض، لعله يأتي مكان خاص للحيض ثم نفصله، وكذا النفاس وكذا الولادة. الحيض إذا قطع الحيض وجب على المرأة أن تغتسل لتصلي، ويجب عليها أن تغتسل لتحل أيضا لزوجها أن يطأها إذا كانت دمية. والنفاس كذلك، إذا انقطع دم النفاس وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة، وكذلك الولادة لعله لو خرج الولادة بغير بلل فهذا يقول يوجب الغسل، لأن الولادة أو لأن هذا الجنين الذي خرج من الفرج هو منعقد من مني الرجل ومني المرأة، وإنما وجب الغسل لأنه خرج من منيها لا من مني غيرها. يقول إذا خرج المني الآن، إذا كان من مني الرجل نفسه في فرجها فخرج، فهذا لا يجب عليها الغسل إن كانت قد اغتسلت. أما هذا الذي خرج الآن وهو الجنين فإنه يعتبر أيضا منعقد من منيها، فيجب لهذه الحالة فقط. ويعرف المني باللذة. للمني ثلاث علامات: أنه يكون فيه لذة، وفيه أيضا تدفق، وفيه رائحة. الرائحة يشبه رائحة طلع النخل، أو يشبه رائحة عجين البر أو عجين القمح، وإذا كان رطبا ويشبه رائحة بياض البيض إن كان يابسا. ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع أو عجين. ومن يشك هل منيا أو مني ظهر أو هو مذي بين ذيين خجر، لا يدري ما هذا الذي في ثوبه، هو شك الآن، ليس له علامات وإنما شكا هل هو مني أو مذي، في هذه الحالة يتخير. فإذا تخير أنه مني وجب عليه الاغتسال، وإذا تخير أنه مذي وجب عليه غسله لأنه نجس. والفرض تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا. إذن يجب عليه إذا أراد أن يغتسل للغسل ركنان اثنان: الأول النية، والثاني تعميم الجسد بالماء بشرا ومنبتا. أيضا منابت الشعر، يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر. ونية بالابتداء اقترنت، يجب أيضا أن ينوي. وقلنا أنه نية رفع الحدث كالحيض أو جنابة تعينت، أيضا يجب عليه أن ينوي هل رفع الحدث الجنابة الصغرى أو الكبرى أو الأكبر، وهكذا. فإذا كان منيا أو إذا كان جماعا فإنه يجب عليه رفع الحدث الأكبر أو الكبير، يقول الكبير. والحيض والنفاس يسمى الأكبر. تعينت، والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدما. هذا قد مر معنا أنه يجب عليه أن يرفع النجس أولا إذا كان وجد في جسمه، وهذا على مذهب الرافع وليس يأتي على ما ذهب إليه النووي، لأنه تكفي غسلة واحدة على ما ذهب إليه النووي وهو الراجح عنده. والرافع يقول لا بد من غسل للنجس أولا ثم بعد ذلك لرفع الحدث. قد علم إذا كان النجس عينا وجب قولا واحدا عند الرافعي والنووي، وإن كان حكميا فإنه تكفي غسلة واحدة عند النووي ولا تكفي عند الرافعي، وكلا الرافعي والنووي إنما هما ينقلان ما المعتمد في المذهب وليس من قولهما. وكل شرط في الوضوء قدم كذلك يشترط هنا من طهورية الماء، ومنه يجب إيصال الماء إلى العضو ولا يكون هناك ساترا بين الماء والوصول الماء أيضا. والشروط التي مرت معنا في الوضوء تنتقل إلى هنا أيضا، وأن يكون مسلم وأن يكون هذا الماء طهور أيضا وسنة بسم الله. يستحب له أيضا أن يأتي إذا أي عبادة أن يقول بسم الله، وإن كان الحديث ضعيف لكن يستحب له أيضا ولا يجب خلافا لأحمد. وارفع قدرة يستحب له أن يزيل القدر من أيضا من جسمه إذا كان هناك أقدر غير النجاسة وكذا النجاسة، ولا يجب لأنه سيتذهب بـ 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 بالغسلة الأولى تعتبر رافعة للقدر والحدث. ثم الوضوء يستحب أيضا أن يتوضأ والرجل لن تؤخر، يعني يتوضأ وضوءا كاملا، وإنما الذي ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأخر الوضوء وأخر غسل الرجلين قال لعله أن يكون هناك رذاذ أو رجوع شيء من التراب إلى الرجلين فيجعله بعد ذلك يحتاج إلى ماء جديد لغسل الرجلين، فإنه يستحب أن يغسل أن يؤخر رجليه غسل رجليه إن كان الحال كذلك. أما إذا لم يكن هذا الحال فإنه يتوضأ وضوءا كاملا. ثم أن هذا الوضوء ليس شرعيا وإنما هو وضوء للغسل، فإذا أراد أن يجامع كما مر معنا أو يأكل أو يشرب فإنه يستحب له الاغتسال، وكذلك إذا أراد أن يغتسل فإنه يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك يغتسل، ولو لم يتوضأ فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر بهذا الغسل، لأنه تندرج الطهارة الصغرى في الكبرى. وإنما فرضا ونفلا حصل كان توضأ للجمعة اغتسل للجمعة ورفع الجنابة فإنه يحصل إذا نوى بهما معا فإنه يحصل له الأمرين معا، وإنما فقط الجمعة حصل الجمعة ولم يرتفع الحدث الأكبر، وإنما رفع الحدث الأكبر فقط حصل له رفع الحدث الأكبر ولا يحصل ثواب غسل الجمعة. وإنما فرضا ونفلا حصل أو فبكل مثله تحصل فكذلك. أيوة هذا كلام إنجليزي أنا ما أعرف الإنجليزي. وسنة الغسل نوى لأكبر. أيوة يقول الآن يعني وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد أي ينوي الحدث أكبر جرد عن ضده وهو الحدث الأصغر، كان أنزل بنظر مثلا أو فكر أو احتلام قاعدا ففي هذه الحالة، وإلا أي بأن اجتمع عليه الحدثان ينوي الأصغر، وهذا كما مر معكم في مثل ابن شجاع بينت أن الخلاف في داخل المذهب في هل يعتبر الآن يكفي هذا الغسل الواحد أو لا يكفي، فمن قال أنه لا يكفي هذا الغسل ولا بد من الوضوء فإنه لو كان خرج منه المني وهو متطهر وهو يعني غير محدث فإنه يكفي له غسلا واحدا يكفيه. نعم وشعرا ومعطفا تعهدا وادلك أيضا يتعهد الشعر ويتعهد المعاطف ويتعهد المخابئ والأماكن إذا كان سمينا مثلا يكون لديه كهوف ولديه أيضا مداخل ومخارج في الإبط وفي السرة وفي المعاطف أيضا في الغضاريف الأذن وفي إذا كان إذا جلس إلى الأرض هذه مهمة يسموها دقيقة، إذا جلس للاستنجاء فإنه يظهر منه شيء هذا يسمى ظاهر، قد يظهر شيء من دبره أيضا قد يظهر من دبره أو من دبرها، فهذا يجب عليه أن ينوي عند الجلوس عند جلوسه للاغتسال ينوي رفع الحدث عن هذا المكان لشخصه لذاته لعينه، لأنه إذا وقف بعد ذلك لا يصل الماء إلى هذا المكان، وإن كان قد أوصله حين الاستنجاء لرفع النجاسة فهذا لم ينوي فيه رفع الحدث فلا يرتفع هذا الحدث، وهذه تسمى بالدقيقة. فهذه الآن تجدونها في المطولات بالنسبة للرجل له دقيقة وبالنسبة للمرأة الثيب لها دقيقتان، ولعلكم تبحثون عنها في المطولات، وهو ما إذا جلس أو جلست عد منها ذلك ظاهر، فهذا يجب أن ينوي الغسل لهذا المكان وحده أو حين الجلوس. وشعر ودلك الدلك يستحب إذا وصل الماء إلى محل الفرض أما إذا لم يصل فإنه يجب وثلث، يجب أيضا أن يستحب له أن يثلث، وهناك ابتدأ يبدأ باليمين من مفرق رأسه إلى أفوص قدميه ثم بالجهة اليسرى أيضا، وتتبع الحيض بمسكن. المرأة إذا انتهت من حيضها وطهرت فتتبع فرجها مسك، تضع مسك في فرجها، هل هذا المسك لعلوق الولد؟ فإن كان لعلوق الولد فإنه لابد يعني إما أن يكون مسك أو قصد، وإن كان لإزالة الرائحة أو النتن فإنه ما يقوم مقامه من مسك أو عود أو أي طيب آخر. والولاء أيضا يستحب الموالاة في الاغتسال، فلو أنه اغتسل نصفه ثم اليوم الثاني النصف الآخر جاز، لأنه لا يشترط الموالاة كما في الوضوء. مسنونه حضور جمعة. الأغسال المسنونة كثيرة، والشافعية عندهم أي مكان فيه اجتماع استحب. طيب قال وتتبع الحيض مسكا والولاء مسنونه. الأغسال المسنونة كثيرة، وعند الشافعية قاعدة أي مكان فيه اجتماع العبادة فإنه يستحب الاغتسال، ولو حتى قالوا لصلاة التراويح. هذه خلاصة الأغسال المسنونة، فتبدأ بالجمعة وهذا في القديم على الجديد، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد، وتبدأ من غسل الميت على الجديد. الجديد يقول آكد الأغسال المسنونة عن غسل غسل الميت لأنه متردد بين الوجوب وعدمه، والقديم يقول غسل الجمعة لأنه قد وردت أحاديث كثيرة حق واجب وهو كذا، ولكن صرف عن ظاهره أنه ليس الوجوب، أحاديث منها في مسلم وبالصحيح وفي غيره أنه ليس الوجوب، فقد بين في الحديث أنه من توضأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ولم يذكر الغسل. وحديث آخر في مسلم أيضا عن عائشة قالت كان الناس يكون عليهم تفل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم، وأحاديث كثيرة التي تعرفونها كما في حديث عثمان بن عفان وغيرهما عمر حين جاء متأخرا عن الجمعة. نعم. طيب مسنونه حضور جمعة. كلا عيدين أيضا يستحب أيضا أن يغتسل للعيدين. الجمعة يستحب الغسل لمن حضرها، أما العيد فإنه يستحب الغسل لمن للحاضر وغيره. والإفاقة من الجنون فإن الإنسان إذا جن فالغالب منه أن يخرج منه حتى المني، فلذلك يستحب له أن يغتسل. وكذلك إذا أسلم فإنه يستحب له أن يغتسل، لأن الصحابة كلهم أسلموا ولا نعرف أن أحد أنه أمرهم جميعا بالاغتسال، وإنما تلك حادثة فقط هي التي ولعله يكون المد. والخصف إذا حصل خصف أو حصل استسقاء فإنه يستحب أيضا للخسوف، يعني للصلاة الخسوف والكسوف أو للاستسقاء، وكذلك للإحرام ولدخول مكة والوقوف بعرفة ولرمي الجمرات والمبيت بمزدلفة وغسل الميت، هذه كلها أغسال مسنونة، كما لداخل الحمام أو من حجم. أيضا إذا دخل الحمام والحمام المقصود فيه الحمام البخار فإنه يستحب له بعد ذلك أن يغتسل حتى إذا خرج لا يستخدم جسمه بعد الحار بالبارد، أو من حجم إذا احتجم فإنه يستحب له بعد ذلك أيضا أن يغتسل. والغسل في الحمام جاز للذكر وكذا للأنثى إذا أمنت أن ليس هناك كيمرات أو ليس فيه هناك يعني هتك للعورات، فإنه أيضا يجوز للمرأة أن تذهب إذا خرج مثلا خصوصا نهاية الشهر إذا كان بعد الحيض مثلا أو النفاس، فإن فيه دواء أيضا هذا الحمام البخار أيضا فيه دواء للروماتيز وغيره. والغسل في الحمام الجاز للذكر مع ستر عورة، هم كرهوه لأن الغالب فيه أنهم لا يستترون في عورات وغضا للبصر، فقد يحدث أن الناس يكشفون عوراتهم، يجب عليك أن تغض أنت أيضا أيها الداخل بصرك. ويكره الدخول فيه للنساء، هذا إذا كان كما قلت أنه يكشف فيه العورات وكذا، أما إذا أمن من ذلك فإنه لا يكره إلا لعذر مرض أو نفساء، فهذا لا يكره في حقها. أيوة جميل، لأنه قالوا فيه دواء، لأن فيه دواء أيضا. طيب لأن المجرب له، عندنا عيون، عندنا حمامات كثيرة في اليمن، فهذه يعني كثير من كان فيه. طيب وقبل أن يدخل يعطي أجرته، هذه أصلا يستحب له أن يدفع الأجرة أولا، وهذه بعضهم يقول أن الأصل أنه عدم الجواز، لأنها لا يدري كم يستغرق الجلوس في الحمام، ولا يدري كم يستغرق الاستعمال واستهلاك الماء، ولذلك قالوا جوزت فقط للحاجة، فلا بد أن يدفع أولا إذا دخل يدفع الأجر مقدم ولا يجاوز حاجته في استعمال الماء، فلا يجوز له الإسراف ولم يجاوز في اغتسال حاجته. طبعا إذا جلس يدخل الصباح ولا يخرج إلا الظهر، وإذا دخل الظهر لا يخرج إلا قريب المغرب، فهذه معروف في الحمامات البخارية وليس هذه الحمامات المعروفة، وإنما الحمام البخار. عندنا في اليمن قلت لكم كثير من الحمامات هذه يذهبون لها في بعض الأيام فيها دواء كثيرة لأنها الماء فيه حار. لا، في عندنا نوعين، في حمام هذا معروف هذا في المدن موجود، يوضع فيه تحت نار، يوقدون فيه نار ويكون من أحجار، فيخرج فيه العرق يعني من كل من تحت كل شعرة، فهذا أيضا فيه نوع من الدلف والتدليف والكذا، نوع من العلاج. وعندنا أيضا الماء حار في أماكن أخرى، عيون في أماكن أخرى، فهذه أيضا حمامات كما في دمت وكما في الخوخة وكما في أماكن كثيرة، هذه فيها حمام السخنة، حمام علي أيضا، حمامات كثيرة عندنا هذه تعالج فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.